بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: قال: باب الصلاة بعد الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. رواه الجماعة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كنا بدأنا الكلام على هذه الأحاديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر الأول رضي الله تعالى عنهم أحاديث قد صححها أهل العلم وأخرجها الجماعة، إلا حديث أبي هريرة فالبخاري لم يخرجه، وهي تدل على مشروعية النافلة بعد صلاة الجمعة. وأهل العلم يقولون إن للجمعة سنة بعدية وليس لها سنة قبلية، وما يصلى قبل صلاة الجمعة إنما هو من النوافل المطلقة، وقد ورد الأثر بالحث على ذلك، حيث يأتي الإنسان إلى المسجد مبكرا ويصلي ما تيسر له من الصلوات حتى يخرج الإمام، وهي صلوات نوافل مطلقة ليست مقيدة بعدد ولا محددة بوقت. ولذلك لم يجعل أهل العلم للجمعة سنة قبلية، لكن هذه الأحاديث أشارت إلى مشروعية السنة بعد الجمعة. فإذا صلى الإنسان السنة بعد الجمعة في المسجد يصلي أربعا، يعني أربع ركعات. وكما هو معلوم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني يصليها ركعتين ركعتين. أما إذا آثر الصلاة في بيته فإنه يكتفي بركعتين، فكأن ركعتين في البيت تساوي أربعا في المسجد. وهذا يؤيده ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده، هذا إلا المكتوبة. فأما الفريضة ففضلها في المسجد أولى، فهي في المسجد أفضل وأولى. وأما غير الفريضة فأداؤها في البيت أولى وأفضل، وذلك امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام من جعل البيوت مساجد وعدم جعلها مقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها. فينبغي للإنسان أن يجعل لبيته ليجعل لبيته من صلاته حظا. وأما إذا صلى في المسجد فيصليها 4 ركعات، ذلك لأن الصلاة في البيت أدعى إلى الخشوع وإلى الإخلاص وتجنب الرياء، ولما كانت الصلاة في المسجد قد تتعرض لذلك كان ما يؤدى في البيت بركعتين يعدل ما يؤدي أو ما يؤدى في المسجد 4 ركعات. وبهذا يجمع بين حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، إذ لا تعارض بينهما، لأن ابن عمر أشار إلى أن النبي كان يصلي 2 ركعات في بيته. وأما حديث ابن عمر الآخر فهو يحكي عن حال ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وابن عمر كما هو معلوم أنه كثير التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما كان في مكة إذا صلى الجمعة يصلي 2 ركعات بعد الجمعة، يتقدم قليلا عن موضعه ويصلي 2 ركعات. وهذه الركعتان اللتان أو هاتان الركعتان اللتان يصليهما ابن عمر رضي الله عنهما، إنما يتأسى في ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان عليه الصلاة والسلام يصلي 2 ركعات في بيته. ثم إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتقدم قليلا ويصلي 4، وهذه 4 التي يصليها ابن عمر يعني كأنها امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام في أن من صلى بعد الجمعة في المسجد يصلي 4 ركعات. وما جاء في قوله عليه في قول ابن عمر رضي الله عنهما إن هذا فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قصد مجرد الصلاة بعد الجمعة أو صلاة 2 ركعات في البيت بعد الجمعة، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بأن يصلي 2 ركعات بعد صلاة الجمعة في مكة، لأن ابن عمر إنما فعل ذلك في مكة، ومحل التأسي هو مجرد الفعل لا أنه فعله في ذلك المكان، لا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤثر عنه أنه أدى الجمعة في مكة، وإنما صادف وصوله إلى مكة إما في أيام سفرين فكان يقصر فيها من الصلاة، أو في أيام الحج وكان يقصر فيها من الصلاة، ولذلك لم يصلي الجمعة في مكة. فهذا العطف أو هذه النسبة نسبة الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لمجرد أداء الصلوات لا لأنه أداها في مكة. هكذا فسر أهل العلم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الثاني. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا أحاديث الباب قوله حديث ابن عمر الآخر سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد عرفنا في درس البارحة إن كلام الإمام الشوكاني هذا يردده في كل حديث يشير المجد بن تيمية أن أبا داود أخرجه، فكثير من الأحاديث يشير الإمام الشوكاني إلى أن أبا داود أخرجه وسكت عنه، وهكذا سكت عنه المنذري. وهذا إنما يقصد به الإمام الشوكاني رحمه الله إثبات هذا الحديث وصلاحيته للاحتجاج، ذلك لأن أبا داود رحمه الله لما ألف كتابه السنن وأقرأ السنن لتلاميذه ونقلوا عنه كتاب السنن سرى هذا الكتاب إلى مكة، وعلم به أهل مكة يعني من علمائها، وأرادوا أن يعرفوا شروط أبي داود في كتابه هذا، وما هو المنهج الذي سار عليه، وهل أحاديثه التي ساقها في كتابه يحتج بها أو لا. فكتبوا إليه كتابا، فرد عليهم رحمه الله بكتاب عرف في أوساط أهل العلم برسالة أبي داود لأهل مكة. جاء في هذه الرسالة أنه ألف كتابا في السنن، ومن هنا عرف العلماء أن كتاب أبي داود خاص بالأحكام، وأنه يختلف عن كتاب الإمام البخاري وكتاب الإمام مسلم وكتاب الإمام الترمذي، لأن الكتب الثلاثة هي من الجوامع وليست من السنن. فالسنن اصطلاح يراد به أحاديث الأحكام. قال: ألفت كتابا في السنن ذكرت فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه. فالإمام أبو داود رحمه الله لم يجرد كتابه بالصحيح، وإنما ذكر فيه الصحيح وما هو قريب من الصحيح وما هو شبيه بالصحيح، ثم قال رحمه الله: وما كان فيه من ضعف شديد بينته، أي نبهت إلى ذلك الضعف الوارد في الحديث. وهذه مزية أيضا لكتاب أبي داود، حيث إنه رحمه الله يكشف عن الأحاديث الضعيفة والواهية التي لا تصلح للاحتجاج. ثم قال رحمه الله: وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. ما سكت عنه فهو صالح، وهذا محل الاستشهاد، وهذا هو معنى قول الإمام الشوكاني إن هذا الحديث سكت عنه أبو داود، أي فهو صالح للاعتبار والاحتجاج والتعامل والعمل بالحديث، لأنه يصلح لأن يستأنس به ويحتج به. ثم إن الإمام المنذري رحمه الله عندما شرح سنن أبي داود سار على نهجه، فإذا وافقه على قبول الرواية سكت عنها، وإذا خالفه نبه إلى وجه المخالفة بينه وبين أبي داود. ولذلك قوله: وما سكت عنه فهو صالح، يعني للحجية. هكذا قال أهل العلم، ومنهم من قال إن قوله صالح يعني للاستئناس، يعني للاحتجاج، يعني لأن يكون الحديث محل قبول في الرواية. قال: سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال العراقي: إسناده صحيح. والعراقي إنما قال ذلك لأنه أيضا أحد شراح كتاب الإمام الترمذي. قال: وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني، بعد أن فرغ من بيان درجة الحديث أراد أن يبين شواهد الحديث. قال: وفي الباب، أي من الأحاديث التي تصلح للاستدلال في هذا الأمر، حديث ابن عباس عند الطبراني رضي الله، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربعة، وهذا حديث يحكي لنا الفعل فيطابق القول، لكن يقول: وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف جدا. فإذا كان ضعيفا جدا فحديثه لا يتقوى ولا يصلح للاستشهاد. قال: وفي السند ضعفاء غيره، يعني غير مبشر بن عبيد. هكذا عن ابن مسعود عند الترمذي موقوفا عليه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. ومعنى قوله موقوف عليه يعني إن هذا من فعل ابن مسعود، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان من فعل صحابي يعني فالأصل أن الصحابة إنما يتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام. قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع، فليصلي بعدها إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث. قال لفظ أبي داود والترمذي وهو أحد ألفاظ مسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال النووي في شرح مسلم: نبه بقوله من كان منكم مصليا على أنها ليست بواجبة، ها، على أنها سنة ليست بواجبة، لأن المسألة فيها خيار، واضح. وذكر الأربع لفضلها، وفعل الركعتين في الأوقات في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان. قال: ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا، لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن. قال العراقي: وما ادعي من أنه معلوم فيه نظر. العراقي يتعقب من؟ النووي، ها؟ قال: وما ادعي من أنه معلوم فيه نظر، لأن غالب ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي السنن في بيته لا أنها بالمسجد، بل ليس ذلك بمعلوم ولا مظنون، لأن الذي صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة ركعتين في بيته، هذا هو المشهور. ولا يلزم من كونه أمر به أن يفعله، أو لا يلزم من كونه أمر به أن يفعله، وكون ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربع، وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين في بيته، يعني لا يلزم من هذا كله أن هذا الذي كان النبي يفعله. فقيل له، فقال هكذا عندكم، ها، أي فقيل لابن عمر: كيف تفعل ذلك؟ صلي ركعتين وأربع، مع أن الوارد أنه يصلي في بيته ركعتين وفي المسجد إيش؟ أربع. فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فليس في ذلك علم ولا ظن أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل بمكة ذلك، لأنه لم يؤثر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في مكة، فلا بد من تأويل كلام ابن عمر على معنى غير الظاهر المتبادر، وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب. وفعله الذي كان بالمدينة أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، لأنه لم يصح أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجمعة بمكة. وعلى تقدير وقوعه منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادرا. نعم، ها، ما فهمت. وعلى تقدير وقوعه بمكة منه، أي منه صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادرا. وربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات. هذه كل احتمالات أوردها العراقي على كلام مين؟ الإمام النووي. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش الحديث، فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته، وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي: أفضل الصلاة طول القنوت، أي القيام، فلعلها كانت أطول من 4 ركعات خفاف أو متوسطات انتهى. وكل هذه الاعتذارات التي اعتذر بها الحافظ العراقي يعني يلاحظ أن فيها من التكلف، ولا داعي لذلك، لأن الحديث حديث ابن عمر ظاهر من أن هذا الفعل الذي كان يفعله فعله ابن عمر، وإنما نسب الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في اشتراط الركعتين في أداء الركعتين، لا أنه كان يفعل ذلك في مكة. قال: والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأمة أمرا مختصا به مختصا بهم بصلاة 4 ركعات بعد الجمعة، وهذا يقال إذا كان في المسجد كما جاءت بذلك الرواية، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت. واقتصاره صلى الله عليه وآله وسلم على 2 ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية 4 لما تقرر في الأصول من عدم المعارضة، يعني القاعدة التي ذكرها لنا الشوكاني، وهي أنه إذا جاء الأمر موجها للأمة ثم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فيعتبر ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام خصوصية، وأن على الناس أن يلتزموا بما أمرهم به صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كما تقرر في الأصول من عدم المعارضة بين قوله الخاص بالأمة وفعله الذي لم يقترن بدليل خاص يدل على التأسي به فيه، وذلك لأن تخصيصه بالأمة أو تخصيصه للأمة بأمر يكون مختصا لأدلة التأسي، يكون مخصصا لأدلة التأسي العامة. قوله ركعتين في بيتي، أي كان يصلي الركعتين في بيتي، استدل به أو استدل به على أن سنة الجمعة 2. قال: وممن فعل ذلك عمران بن حصين، يعني من الصحابة، وقد حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد. قال العراقي: لم يرد هكذا، لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب، يعني ما نقل عن الشافعي وأحمد أنه يصلي بعدها 2، يعني هذا على أقل الأحوال لا على أنه هو المطلوب، بل لو صلى أكثر من 2 فلا بأس، إلا أن الذي جاء في حديث ابن عمر وأبي هريرة أنه إذا صلاها في بيته يقتصر على 2، وإذا صلاها في المسجد يصليها 4. قال: وممن فعل ذلك عمران بن حصين، وقد حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد. قال العراقي: لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب، وإلا فقد استحب يعني الشافعي وأحمد أكثر من ذلك، فنص الشافعي في الأم على أنه يصلي بعد الجمعة 4 ركعات، ويحمل هذا على إذا ما صلاها في إيش؟ في المسجد. ذكره في باب صفته في باب صلاة الجمعة والعيدين. قال: ونقل ابن قدامة عن أحمد، وابن قدامة إنما ينقل عن أحمد في كتابه المسمى بالمغني. ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، يعني فهو بالخيار. وفي رواية عنه: وإن شاء ستا. وكان ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعة. والمراد بأصحاب الرأي يعني الحنفية. قال: يصلي أربعا، فهم بهذا يوافقون الجمهور. قال: لحديث أبي هريرة، يعني المذكور في أول الباب. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه وأبي موسى وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري أنه يصلي ستا. لحديث ابن عمر، أي حديث ابن عمر؟ يعني الثاني في الباب، أو الثاني في مسانيد ابن عمر، أو الثالث في أحاديث الباب. لأن ابن عمر صلى ركعتين ثم تقدم وصلى أربعا. قال: وقد اختلف في الأربع ركعات، هل تكون متصلة بتسليم في آخرها، أو يفصل بين كل ركعتين بتسليم؟ ظاهر الإطلاق أنه يصلي الأربعاء دفعة واحدة، إلا إذا خصصنا هذا بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال: وقد اختلف في الأربع الركعات، هل تكون متصلة بتسليم في آخرها، أو يفصل بين كل ركعتين بتسليم؟ قال: فذهب إلى الأول أهل الرأي، يعني أنهم يصلوا الأربع بتسليمة واحدة، لكن هل يجلسوا بين بعد الركعتين جلسة تشهد أو لا؟ هذا أيضا محل تردد، والذي يذهب إليه أهل الرأي أنه يصليها كما يصلي الظهر، يعني يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويتم الركعتين. قال: قال: فذهب إلى الأول أهل الرأي وإسحاق بن راهوية، وهو ظاهر حديث أبي هريرة. وذهب إلى الثاني الشافعي والجمهور. لماذا؟ كما قال العراقي، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة النهار مثنى مثنى. قال: أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وقد تقدم. قال: والظاهر القول الأول، كأن الإمام الشوكاني يرجح قول أهل الرأي وإسحاق، لأن ظاهر الرواية أنه صلى أربعا يعني متصلة. والظاهر القول الأول لأن دليله خاص، ودليل القول الآخر عام. وبناء العام على الخاص واجب. قال أبو عبد الله المازري وابن العربي وهؤلاء من أئمة المالكية: إن أمره صلى الله عليه وسلم لمن يصلي بعد الجمعة بأربع لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعة. لكن هذا القول الثاني غير واضح، لأن من يصلي أربعا قد يفهم منه أنه يصلي ظهرا بعد الجمعة، كما هو الحال في شأن بعض الناس الذين يصلون 4 ركعات بعد الجمعة بنية الظهر، وحجتهم في ذلك أنه لا يدرى هل الجمعة التي صلوا مجزية أو غير مجزية، لأن هؤلاء الناس يرون أن الجمعة لا تنعقد في أكثر يعني بأكثر من جمعة في مكان واحد، فإذا صلى الناس أكثر من جمعة في مكان اعتبروا جمعة واحدة هي التي هي المقبولة وهي أقدم جمعة وأول جمعة، وحيث لا تتحقق الأولية لذلك قالوا لا بد أن يصلي الإنسان بعد الجمعة 4 ركعات بنية الظهر، إذا لم تنعقد جمعته فعندئذ يكون الواجب في حقه هو الظهر. وبعضهم قال إن الجمعة تنعقد في أحد المساجد لكن ليس أحدها بمتعين، وإنما هي واحدة مما جمع الناس، ولذلك قالوا بجواز أو بمشروعية صلاة الظهر بعد الجمعة. فإذا قلنا بهذا فإن صلاة 4 ركعات بعد الجمعة هي أقرب إلى الاشتباه بصلاة الظهر من صلاة 2 ركعة بعد الجمعة، حتى لا يتوهم الناس أنها تتم. ولذلك ما ذكره أبي عبد الله المازري أو ما ذكره ابن العربي يعني غير واضح. قال أبو عبد الله المازري وابن العربي إن أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن يصلي بعد الجمعة 4 لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلى 2 لتكملة الجمعة، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا 4. قال واختلف أيضا في الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد، فذهب إلى الأول الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأما صلاة ابن عمر في مسجد مكة فقيل لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت فكره أن يفوته يعني الطواف بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة، أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزله ثم الرجوع إلى المسجد للطواف، أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة، أو كان له أمر متعلق به. وكما يقول أهل العلم إن الدليل إذا تطرق إليه الاستدلال بطل به الاستدلال، خصوصا وإن ابن عمر رضي الله عنه لما سئل قال رأيت النبي يفعل ذلك، إذن فابن عمر إنما فعل ذلك تأسيا لا أنه فعله لواحد من هذه الاحتمالات التي افترضها من افترضها، واضح؟ ثم قال رحمه الله باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة، يعني ما هو الحكم إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم فقد اجتمع فيه عيدان عيد الفطر أو عيد الأضحى ويوم الجمعة. وحيث إن الله سبحانه وتعالى شرع للعيد صلاة تؤدى شكرا لله تعالى، وشرع للجمعة صلاة تؤدى، فهل إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة فهل يلزم الناس أن يصلوا الصلاتين أو لا؟ هذا ما يريد المصنف رحمه الله بيانه، من أنه إذا صلى الإنسان العيد فإنه يسقط عنه السعي لصلاة الجمعة، وله أن يصليها في رحله، لأن صلاة العيد التي صلى احتاجت منه إلى شيء من السهر، واحتاجت منه إلى التبكير إلى المسجد، وحيث إنه بأدائه صلاة العيد كان قد شهد الجماعة، لذلك يسقط عنه حضور صلاة الجمعة، هذا في حق المامومين. وأما في حق الإمام فإنه لا يسقط، لما جاء في الآثار من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنا لمجمعون. لكن هل يلزم من صلى الجمعة، هل تسقط عنه صلاة، هل تسقط صلاة الجمعة عن من صلى العيد؟ ينقل لنا المصنف رحمه الله حديث أو أحاديث في هذا. الأول يشعر بأن الإمام يلزمه أداء الصلاتين، لما ورد من أنه صلى الله عليه وآله وسلم رخص لمن شهد الجمعة العيد في ترك صلاة الجمعة، إلا الإمام فإنه يجمع، ذلك لأن الناس منهم من تفوته صلاة العيد فتتعين عليه صلاة الجمعة، ولما كانت متعينة لزم الإمام أن يؤديها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونقل أيضا حديث ابن عباس وصنيع عبد الله بن الزبير من أنه صلى بالناس العيد، ثم إنه دخل بيته ولم يخرج إلا لصلاة العصر، ففهم بعض أهل العلم أنه لم يصلي مطلقا لا جمعة ولا ظهرا، ولذلك حملوا هذه الأخبار على أن من صلى الجمعة في يوم العيد يسقط عنه أو تسقط عنه صلاة الجمعة. وأهل العلم أو كثير من أهل العلم يرون أن صلاة الجمعة لا تسقط، وإنما تكون في حق من شهد العيد، في حقه الواجب صلاة الظهر. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله أشار في نهاية الموضوع إلى أن الواجب المتعين على الإنسان في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، ولا تسقط صلاة الجمعة عن أحد إلا بعذر. ولذلك كأنه رحمه الله يميل إلى أصحاب القول الأول، وهو إسقاط الفرض في ذلك اليوم. وهذا يحتاج إلى دليل، لأن السكوت الذي جاء في حديث عبد الله بن الزبير لا يعني أنه ترك صلاة الجمعة، وكل الذي يقال إنه لم يخرج لصلاة الجمعة وعدم الخروج لا يلزم منه عدم الصلاة. والذي يظهر الله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه يسقط في حقه شهود الجمعة، لكنه لا يسقط في حقه أداء الظهر، لأن الجمعة لا تؤدى إلا في جماعة وفي مسجد، وإذا سقط عنه شهود الصلاة في المسجد فلا يعني ذلك سقوط الفرض عنه، والله أعلم. قال: باب اجتماع ما جاء في اجتماع العيد والجمعة. قال: وعن زيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنه، وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع. وهذا الحديث ظاهره أنه رخص للناس شهود الجمعة، لكن لا يلزم منه الترخيص في ترك الصلاة. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه ابن ماجه، أو رواه أبو داود وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون مشعر بأن الجمعة مشروعة، لكن هي عذر لمن تركها إذ شهد صلاة العيد. ثم قال: وعن وهب بن كيسان رضي الله عنه قال: اجتمع عيداني على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، ثم نزل فصلى، ولم يصلي للناس يوم الجمعة. قال: فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: أصاب السنة. لكن من رواية عطاء ولأبي داود عن عطاء قال: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فقال: عيدان اجتمع في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر، ايش عندك؟ ها؟ أحسنت. فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر، هكذا. فهذه الأحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع العيدان صلى العيد ورخص للناس لمن شاء. وقوله لمن شاء مشعر بأن هذا ليس هو الواجب، وإنما رخص لمن شاء، خصوصا وأن العيد إنما يشهده ويحضره الناس من بعيد، ليس كالجمعة. فالجمعة يحضرها أهل المدينة، وقد يجمع الناس في أكثر من موطن في كل قرية. أما العيد فإنهم يجتمعون في مكان واحد، وربما اجتمع أهل القرى المتعددة، فكان يصعب ويشق عليهم أن يبقوا حيث يقدمون إلى العيد من وقت مبكر إلى أن تنتهي صلاة الجمعة. لذلك قال لهم ورخص لهم وأخبر إنه مجمع، فمن شاء فالإيه من شاء أن يحضر الجمعة فليحضر. وأما قصة عبد الله بن الزبير فظاهرها أنه لما أخر صلاة العيد يعني إلى أن ارتفع النهار وصلى العيد كأنه جمع بين العيد والجمعة، ولذلك دخل بيته ولم يخرج إلا لصلاة العصر. ومع ذلك أهل العلم يقولون إن حديث ابن الزبير وإن كان فيه أنه لم يخرج لصلاة الجمعة لكن لا يلزم منه أنه لم يصلي الجمعة، فقد يكون صلى في بيته كما صلى الناس في بيوتهم، ويكون الواجب في حق من شهد العيد أنه يصلي الظهر لا أنه تسقط عنه صلاة الجمعة مطلقا، خصوصا وإن كثيرا من أهل العلم يرون أن صلاة الجمعة فرض عين وأن صلاة العيد سنة وأن السنة لا تسقط الفريضة، أن السنة لا تسقط الفريضة. واضح؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله حديث زيد بن أرقم أخرجه أيضا النسائي والحاكم وصححه علي بن المديني، وفي إسناده إياس بن رملة قال وهو مجهول، وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول، أحسنتم. قال وحديث أبي هريرة أيضا أخرجه أيضا الحاكم، وفي إسناده بقية بن الوليد، وبقية هذا أهل العلم يحذرون منه، فإنه كان يدلس ويسوي الحديث فيقبلون روايته إذا صرح فيها بالسماع، ويردون روايته إذا عنعن فيها، بل إنه كان يسوي تدليس التسوية، وتدليس التسوية هو أنه يعمد إلى شيخ شيخه أو من فوقه، فإذا كان هؤلاء يروا عن ضعفاء يسقط الضعيف من السند ويوصل الرواية بالعنعنة لأنها تحتمل السماع، ثم يروي الحديث. ولذلك أهل العلم إذا نظروا في هذه الرواية ظنوا أنها رواية متصلة، خصوصا إذا صرح هو بالتحديث، وتكون الآفة في من فوق من الرواة. ولذلك كانوا يحذرون من رواية بقية، حتى إن قائلهم كان يقول بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية، يعني لما يعانيه من تدليس التسوية. ولذلك قال هنا إن هذا الحديث من رواية مين؟ من رواية بقية، وفيه بقية بن الوليد. قال وقد صحح أحمد بن حنبل والدارقطني إرساله. ومعنى صححوا إرساله يعني إذا روى الحديث مرسلا، لأن الانقطاع فيه واضح. قال ورواه البيهقي موصولا ضعيفا، هكذا ولا مقيدا؟ ورواه البيهقي موصولا مقيدا بأهل العوالي، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل العوالي، قال لهم إن وإنا لمجمعون، ذلك لأن أهل العوالي كانوا بعيدين عن إيه؟ عن أهل المدينة، والعوالي كانت قرية من قرى المدينة بعيدة يكون بينها وبين المدينة مسافة، وأصبحت اليوم بفضل الله وبحمده حلة وحيا من أحياء المدينة. قال: ورواه البيهقي موصولا مقيدا بأهل العوالي وإسناده ضعيف. ثم قال: وفعل ابن الزبير. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله ركز على فعل ابن الزبير، ومعلوم أن فعل ابن الزبير فعل صحابي، لكنه يقول إن هذا الفعل إنما تأيد بقول ابن عباس أصاب السنة، والصحابي إذا قال في أمر من الأمور إنه السنة فيعطى حكم الإيه؟ حكم الرفع، ويكتسب الحجة. فالحجية التي اكتسبها فعل ابن الزبير من تركه صلاة الجمعة وعدم خروجه إليها إنما استفيد من قوله ابن عباس أصاب السنة. لكن كما يقول أهل العلم في حديث ابن الزبير إنه ليس صريحا في تركه صلاة الظهر، وإنما هو محتمل، لأن ابن الزبير يحتمل أنه صلى الظهر في بيته ولم يخرج للناس لصلاة الجمعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يشهد لمن شهد رخص لمن شهد العيد ألا يشهد الجمعة، لكنه لا يلزم من عدم شهود الجمعة عدم صلاة الظهر. قال وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أصاب السنة رجاله رجال الصحيح، وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح. قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه بلفظ عند ابن ماجه. قال الحافظ: وهو وهم منه نبه عليه هو. ايش يقصد بقوله وهو وهم منه نبه عليه هو؟ ها؟ قال: وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه. قال الحافظ: وهو وهم منه، يعني وهم في رواية ابن ماجه نبه عليه، لأن الرواية ليست عن ابن عباس. قال: وعن ابن عمر عند ابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ورواه البخاري من قول ابن عثمان، وهو ورواه البخاري من قول ابن عثمان، ورواه الحاكم من قول ابن الخطاب، كذا قال الحافظ. قوله ثم رخص في الجمعة إلى آخره يستنبط منه، قال فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها، والمراد بتركها يعني ترك التجميع لها لا ترك أصل الصلاة، وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصلي. وهذا يعني أيضا مستغرب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من شهد العيد، فدل ذلك على أن من صلى العيد هو الذي يكون الترخيص في حقه، أما من لم يصلي فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا لمجمعون مشعر بأنه يلزمه الحضور. لكن على قولي ورواية ابن الزبير يحتمل أن هناك قوما لم يشهدوا الجمعة، ولما لم يخرج ابن الزبير كذلك لم يشهدوا الجمعة، أنهم لم يشهدوا العيد وكذلك لم يشهد الجمعة. قال: وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصلي وبين الإمام وغيره، لأن قوله لمن شاء يدل على أن الرخصة تعم كل واحد أو كل أحد. قال: وقد ذهب الهادي والناصر والإخوان إلى أن صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة، ذلك لأن هؤلاء يشترطون في انعقاد الجمعة أن تكون بإيه؟ بالإمام وثلاثة، أن تكون بالإمام وثلاثة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قالوا: والسعي إنما يكون لغير الإمام والمؤذن، لأن المؤذن يؤذن والإمام لا والمؤذن لا يؤذن إلا إذا صعد الإمام المنبر. إذن فقوله سعوا موجه لغيرهما، والأمر ما دام وجه للجماعة أقل ما يجزي الجماعة كم؟ ثلاثة. هذا مر بنا في اشتراط عدد الجمعة. فهنا يقول هؤلاء أئمة الزيدية جعلوا هذا الحكم واجب في حق الإمام والمؤذن وثلاثة من المأمومين. هذا محل خلاف بين أهل العلم، وذكر الإمام الشوكاني أقوال كثيرة، والذي انتهى إليه أن ما يصلح لأن يصلى فيه الجماعة يصلح لأن يصلى فيه الجمعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد محدد، لم يرد عدد محدد. نعم، في القرى الصغيرة وفي الأماكن ما دامت يعني أماكن ينزل فيها الناس ويتجمعون وفيها مسجد يقيمون الجمعة ولو كان العدد يسيرا، لأن الجمعة هي الفرض الواجب على الناس يوم الجمعة في وقت الظهر. نعم نعم. ولم يشترطوا يعني ولم يشترطوا عددا محددا كما اشترط بعض أهل العلم من أنه لا بد من اجتماع 40 أو 12 رجل، كل ذلك أدلته يعني ليس الصريحة. الإخوان لا أدري ما يعني إيش المراد بالإخوان هنا. قال: واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وإنا مجمعون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء مطلوب منهم الجمعة، وفيه أن مجرد هذا الإخبار لا يصلح الاستدلال به على المدعى، كأن يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام الجمعة زيادة على الإيه؟ على الواجب، لا أن ذلك واجب في حق شخص معين، أعني الوجوب. قال: ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك، لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام، ولكن قلنا إن هذا الفعل فعل صحابي لأنه ترك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، فيكون في تركه مخالفا لما لصنيع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما رخص الترك لمن شهد العيد لا لكل الناس. إيه قول ابن عباس إنه أصاب السنة يعني في مشروعية ترك الجمعة لمن شهد العيد، لمن شهد العيد وهو أحد من شهد العيد، لكنه لا يلزم من تركه أو من عدم خروجه عدم الصلاة، من عدم خروجه عدم الصلاة. وابن عباس إنما قال هذه المقالة لكي يرد على من أنكر على ابن الزبير، يرد على من أنكر على ابن الزبير لأنهم قالوا إن ابن الزبير ترك صلاة الجمعة، فقال لهم إن هذا أصاب السنة لأن النبي رخص. فابن الزبير عد نفسه ممن إيه؟ ممن ترخص بتركه أو بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ابن عباس ترك السنة أو إنه أصاب السنة. قال: ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك، لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك. وقول ابن عباس أصاب السنة ورجاله رجال الصحيح، وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة، لكن الإمام الشوكاني نفسه لا يقبل هذا، لأنه يقول ما في إجماع سكوتي. ولأن ابن عباس لما قال هذه المقالة ربما قالها في نفر ليس فيهم أحد من الإيه؟ من الصحابة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.